من أن أصل الحد حق من حقوق الله، لكن مرافعته وإقامته ليس للشخص الثالث حتى الحاكم، مرافعته ليس لشخص ثالث حتى إذا كان هو الحاكم، لأنه ثالث أجنبي عن هذا الحق، عن طرفي هذا الحق، عن المحقوق والمحقوق عليه. بل لابد لمن له الحق وهو المسروق، هو المسروق من؟ أن يذهب ويطالب. فالمشهور أيضا جعلوا الحقية في المرافعة ولم يجعلوا الحقية في أصل العقوبة، وإلا كيف يصنعون مع تلك الروايات الصريحة في أنه بعد المرافعة لا يمكن بعد للمسروق من أن يعفو، كما صرحت بذلك صحاح عديدة. إذن فالمسألة نشأت من عدم تصور، عدم الالتفات إلى أن هناك مركزين لحق الله وحق الناس، فبلحاظ أحد المركزين الحق حق عام يعني حق الله، وبلحاظ المركز الآخر الحق حق خاص، والروايات منسجمة تمام الانسجام بينها، وهي تدل على تحليل دقيق جيد لطيف من أروع ما يوجد في التشريعات الجنائية الإسلامية. هذه النقطة الأولى التي تتضح من التحليل المتقدم. فكل تلك الكلمات أنه هذا يرجح أو ذاك يرجح في التعارض، هذا موافق مع الكتاب، كل هذه الكلمات لا موضوع لها ولا أساس. الأمر الثاني الذي يتضح،
لأن حقوق الله مع ثبوت البينة لا يجوز تأخير فيها.
حقوق الله إذا ثبت موضوعها، وحيث أن موضوعها مربوط بالناس فلا يثبت بالبينة، حيث أن موضوعها مربوط بشخص لا يثبت بالبينة، لأن الشخص هو صاحب الحق. إذا أراد أن لا يرافع، لا يريد حقه، ليس للشارع. نعم،
حق لله.
لا، هذا الحق لله كن يثبت موضوعه وهو العدوان.
الموضوع بينة أخرى غير صاحبه
يثبت، والموضوع حيث أنه مربوط بالشخص فالبينة لا تكون حجة فيه، حيث أن موضوعه ثبوت العدوان على الشخص، والشخص يقول لا عدوان علي، بعد البينة شو خصه الشخص الذي الحق العقوبة حد الله، حد الله هذا بيناه بعد تكرار يصير بعد البحث السابق.
يوجد أمر
الأمر اسمحوا لي، الأمر الثاني من الأمور أنه يظهر من هذا البيان أن لا بد من التفصيل بين الإقرار وبين البينة الحسبية. فالإقرار من قبل السارق يكون حجة ومثبتا لموضوع الحد، لأن موضوع الحد وهو العدوان الشخصي له طرفان، المحقوق والمحقوق عليه. المحقوق من له الحق هو المسروق منه، والمحقوق عليه وهو السارق من عليه هذا الحق. وكل من المحقوق والمحقوق عليه يمكنه أن يثبت الشيء، أما المحقوق أن يرافع يثبت الموضوع، أما المحقوق لأنه هو صاحب الحق يستطيع أن يرافع، وأما المحقوق عليه فلأن المحقوق عليه كونه للمحقوق حق عليه لا يعني سلب حقه كما بينا، فله أن يأتي إلى الحاكم ويثبت هذا الموضوع على نفسه، لأن كل إنسان يحق له أن يثبت شيئا على نفسه. لكن الشخص الثالث الذي هو أجنبي عنهما يكون أجنبيا عن المحقوق وعن المحقوق عليه، فليس له إثبات موضوع هذا الحد. موضوع هذا الحد لا يمكن إثباته من قبل غير المحقوق وغير المحقوق عليه، لأن غير المحقوق والمحقوق عليه لا ربط له بهذا الحق الشخصي. طالما أن هناك حقا شخصيا فالحق الشخصي إما يثبت من قبل صاحب الحق أو يثبت من قبل من عليه الحق بالإقرار، فإن كل إنسان عليه الحق يمكن أن يقر على نفسه ويكون إقراره تصرفا في أمره في شأنه لا في شأن الآخرين، ويكون حينئذ مثبتا إذا تم الحجة من قبيل
الحجة. تعارض بين الحقين فيما لو أراد الاستعمال،
أي تعارض من
أراد المسلوق هو أن يستعمل حقه في العفو وذاك
هذا عفو بمقدار ما يرجع إلى المحقوق الذي له الحق يعفو عما له، وليس له أن يعفو عن شيء عن ملكية السارق على نفسه. من الواضح من قبل أن إنسان أراد أن يعفو دينه، بس المدين يقول أنا أعطي الدين، أنا ما أريد هذا إبراؤك، لا أريده، وليس له مثل هذا الحق. الحق بمقداره لا بمقدار أن يتصرف أيضا على الغير بحيث يلزم الغير بأن لا يقبل بأن يقبل الإبراء، ليس هكذا، هذا أيضا واضح. إذن فالحقية الخاصة في المقام لا تنافي أن يكون من عليه الحق مالكا لأمر نفسه ويستطيع أن يثبت هذا الشيء على نفسه في المحكمة بالإقرار. فالإقرار يكون حجة على القاعدة، إقرار السارق على نفسه يكون مثبتا لموضوع هذا الحد رغم أنه كان فيه حق خاص، مثبتا لهذا الموضوع على القاعدة، لأنه لا يضر بحق الخاص، بالعكس هذا شيء على نفسه ومن أجل ذاك، وإن كان ذاك لا يريد فليعفو الدائن أو يعفو المسروق منه، لكن السارق يريد أن يطهر نفسه ويثبت أمام القاضي أنه قد اعتدى وأنه هناك شيء عليه وهو عدوانه على مال الغير، وهذا يكون واضحا. فيكون إقرار السارق غير منافي لا مع حق الآخرين ولا مع حق المسروق منه، فيكون إقراره حجة باعتبار حجية الإقرار في نفسه، بخلاف البينة الحسبية. البينة الحسبية أو نظر الحاكم وعلم الحاكم لا يمكن أن يكون هنا مفيدا، لأن نظر الحاكم وعلم الحاكم لإثبات موضوع الحد، إذا أريد أن يثبت الحد بلا إثبات موضوعه، الحد بلا إثبات الموضوع لا يثبت، كل شيء كل حد لابد أن يثبت موضوعه حتى يثبت. لو أريد إثباته بإثبات موضوعه، موضوعه حق الغير والشخص الثالث أجنبي عن حق الغير، بأي مبرر يمكن يكون له الحق في إثبات الشيء للغير مع أن الغير لا يطالب، والحق حق خاص ليس حقا مربوطا بالشارع، فإذا كان حقا خاصا فله كل شؤون هذا الحق، ومنها إثباته أيضا له لصاحبه لا للغير، فلا يكون للبينة حقا، لا يكون للبينة حق في أن يثبت العدوان الشخصي من دون مطالبة صاحب الحق، لأن إثبات الحق من شؤون الحق نفسه، من يملك الحق يملك إثباته، والبينة والحاكم لا يملكون هذا الحق، أجنبيون عن هذا الحق، إذن فلا يكون لهم إثبات ذلك، إثبات هذا الموضوع، فلا نظر الحاكم هنا حجة كما صرحت بذلك صحيحة حسين بن خالد، ولا البينة الحسبية هنا أيضا تكون حجة، لا من باب قصور في حجة البينة ليقال أننا أثبتنا في بحث الشهادات حجة البينة تقول، بل لأن البينة حجة من حيث هي بينة، أما من حيث أنه ينبغي أن لا يكون هناك تصرف في حقوق الآخرين، وهذا قيد مأخوذ في كل مرافعة، قيد مأخوذ في المرافعة قبل مسألة الإثباتات، أنه هل يوجد كاشف أو لا يوجد كاشف، البينة من حيث كاشف، من حيث هو كاشف حجة، لكن ينبغي أن يكون الكشف في مورد يحق للحاكم أن يرافع في ذلك المورد، وإذا كان لا يحق للحاكم أن يرافع لذلك المورد لأنه مربوط بالغير ومنوط بمطالبة الغير بالمرافعة، فحجية البينة وكاشفية البينة في نفسها لا تفيد
حينئذ،
فهي حجة لكن مشروطة بأن يكون صاحب الحق هو يريد إثبات حقه، حينئذ تكون هذه البينة حجة، وما إذا لم يريد فلا يكون حجة، لا لقصور في حجية البينة الحسبية ليربط هذا ببحث حجية البينة، بل لكونها مزاحمة مع حيثية أخرى أجنبية عن مسألة الكاشفية وعن مسألة الحجية، وهي أنه الحجية في مورد يكون من شأن المحكمة والحاكم، لا في مورد ليس من شأن المحكمة والحاكم، من شأن الغير والغير لا يريد أن يقام هذا الشيء أصلا. إذن فمسألة الصحيح والتفصيل بين حجية الإقرار من قبل السارق وبين حجية البينة، وهذا أيضا على القاعدة يثبت التفصيل بلا حاجة إلى دليل خاص رغم وجود دليل خاص، والدليل الخاص هي الروايات التي دلت في الطائفة الرابعة على أن السارق إذا جاء من قبل نفسه وأقر يثبت في حقه السرقة، وللإمام أن يقطعه حينئذ. حتى لو أبرم هذا الشيء الثالث الذي يستفاد من الطائفة الثالثة، الأمر الثالث المستفاد من الطائفة الثالثة أن للمسروق منه هبة السارق قبل المرافعة، صرحت بذلك الروايات الصحيحة في الطائفة الثالثة. خب، هل هذا المقدار هبة السارق قبل المرافعة يقتضي سقوط حق المرافعة وإثبات موضوع هذا الحد مطلقا، أو يقتضي سقوطه بمقدار ما يرتبط بالمسروق منه لا بالمقدار الذي يرتبط بالسارق، عندما يعفو المسروق من السارق عن مرافعته فلا يرفعه كما لو لم يرفعه، قال عفوت عنك، هذا لا إشكال أنه يسقط حق المسروق من وحق الآخرين في المرافعة، أما المسروق من لأنه بعدما عفا وهذا حق، وظهر الروايات أنه حق أو هبة، والحق يسقط بالإسقاط في أمثال هذه الموارد ولا يرجع من جديد، وقد كان مثله أيضا في روايات القذف، قد ورد التصريح بذلك في روايات القذف أنه لو أن المقذوف عفا لا يحق له أن يرافع من جديد، انتهى بعد حقه، وهذا من شؤون الحقية في كل مورد، فنفس المسروق من لو عفا لا يمكنه أن بعد أن يعفو يرافع، لأنه بالعفو يسقط حقه الخاص في المرافعة، وبعد سقوط حقه لا حق له لكي يرافق، كما أن عفوه يسقط حق الآخرين أيضا، أصلا لم يكن للآخرين حق، الآخرون أيضا لا يحق لهم أن يرافقوا، حتى الإمام، حتى البينة الحسبية، باعتبار أن صاحب الحق عفى عن حقه. كوسا أز أش دكتور قلت الإيرانيين ما يصير، صاحب الحق عندما عفى عن حقه لا يحق بعد لا للبينة ولا للحاكم أن يرافع، وهذا واضح. نحن قلنا أصلا من الأول لم يكن لهم مثل هذا الحق، بس من يقول من قبيل من يقول بحجية البينة الحسبية هنا يقول بعدم حجيتها، لأنه قد سقط أسقط الحق قد أسقط صاحب الحق حقه. إذن فلا يثبت حينئذ للآخرين الحق. هل هذا يسري على السارق أيضا؟ الأمر الثالث لتنقيح هذه النقطة، هل عفو المسروق منه عن المرافعة يؤدي إلى أن السارق أيضا لا يمكنه أن يقر عند المحكمة عند الحاكم بأنه سرق، فحتى لو أقر السارق بعد أن عفاه المسروق منه لا يمكن بعد للحاكم أن يقيم على هذا الإنسان حد القرار أو لا؟ الإنصاف أنه لا يقتضي ذلك، لما بيناه من أن إسقاط المسروق من لحقه يعني إسقاطه لموضوع الحد، لموضوع القاطع بالمقدار المرتبط به، والمقدار المرتبط به كان عبارة عن أنه هو كان يستطيع له الحق في أن يثبت موضوع الحد، ولم يكن المقدار المرتبط به أن السارق لا يمكنه أن يثبت موضوع الحد على نفسه، حيثية السارق بعد لم تكن مملوكة له، كان المملوك له أنه هو كان له حق إثبات هذا الموضوع وهو موضوع القطع على السارق، وقد عفى عن حقه. عفوه عن حقه لا يعني أن السارق لا يملك نفسه ولا يكون له حق أن يثبت على نفسه أنه اعتدى على مال الغير وحقق موضوع السرقة موضوع القطع، يبقى ذاك الحق على القاعدة على حاله. إذن فعلى القاعدة عفو المسروق منه لا يوجب سقوط حق الإثبات الموضوع الحد من قبل السارق على نفسه بالإقرار، فلو أقر ثبت فيقطع، هذا على القاعدة. والروايات التي قرأناها أيضا لا تدل على أكثر من ذلك، روايات الطائفة الثالثة هل لا وهبته قبل ذلك ونحو ذلك من التعبيرات أيضا لا تدل على أكثر من ذلك، فإن غاية ما تقتضيه هذه الروايات أن المسروق من له أن يهب، أما أنه لو وهب سقط من ناحيته من ناحية المطالب الذي هو المسروق منه، يسقط حينئذ حق إثبات موضوع القاطع، أما أن السارق لا يمكنه أن يأتي ويقر على نفسه بذلك، لماذا هذه الاستفادة بعد لا تستخرج من هذه الروايات؟ غاية ما تقتضيه الروايات في الطائفة الثالثة أن المسروق منه إذا وهبه قبل رفعه له أن يهبه قبل رفعه، ولو وهبه نفذت هبته وعفوه فلا يمكنه من جديد أن يأتي ويثبت ذلك، أما أن السارق أيضا لا يمكنه أن يأتي ويقر على نفسه ويطالب التطهير بقطع اليد بالإقرار، لا يستفاد من هذه الروايات مثل هذا الشيء. إذن حتى لو سجل العفو عند الحاكم، لأن هذا معناه أن المقدار الذي يرتبط به قد وهبه، أما المقدار الذي يرتبط بذاك ذاك يريد أن يطهر نفسه لأنه قد صدر من العصيان، صدر منه الاعتداء، ويريد أن يطهر نفسه في الدنيا من هذا العدوان قبل الآخرة له ذلك، وليست في الروايات دلالة على أكثر من هذا المقدار. وعليه فلو عفى المسروق منه وبعد العاف جاء السارق وأقر عند الإمام على نفسه، للإمام أن يقطعه
موضوع السرقة
للإمامة، ليش موضوع متحقق موضوع السرقة
هذا لا انتفى الموضوع
لا ينتفى الموضوع
سيدنا
ثالثا العفو خلونا نكمل إشكالات خلوه بعد البحث. إذن ففيما لو فرض أن السارق جاء وأقر على نفسه عند الحاكم يثبت في حقه كما تدلت على ذلك الطائفة الرابعة من الروايات، يثبت موضوع الحد وهو القاطع بإقراره حتى إذا كان المسروق من قد عفى عن ذلك قبل ذلك، قد عفى عن حقه في المطالبة، لأن عفو المسروق من يعني عفوه عن حق المطالبة التي كانت له الذي كان له، أما حق المطالبة، حق المطالبة على نفسه من قبل السارق، هذا لم يكن يملكه أصلا من أول الأمر، حتى يقول أنه أنا أسقط هذا الحق ويسقط بإسقاطه، هذا كان للسارق، والسارق لا يزال يملك نفسه ويملك الاعتراف على عدوانه ويملك إثبات هذا العدوان في المحكمة بإقراره ويترتب على ذلك الحد. هذا أيضا ينشأ من التفكيك بين الحيثيتين. وإذا حين أقر السارق للإمام أن يقطعه، لأنه ثبت بذلك موضوع حد الله وحق الله، وحق الله لا بد أيضا أن يقام ولا يحتاج إلى مطالبة من أحد. الأمر الرابع الذي أيضا نستفيده مما سبق يرتبط ب الوقت انتهى بعد
بس بالنسبه للمراقبه، ترى ان عفوا المراقبه على طرف هدف منها هذا رفع